بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وعلى آله وصحبه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الثالث من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله في ليلة الخميس السادس من ذي القعدة عام 1439 للهجرة. بدأنا في الدرس الماضي في قراءة وشرح مقدمة الحافظ المنذري لهذا الكتاب، وهذه المقدمة التي صدرها كتابه رحمه الله ذكر فيها سبب تصنيفه لهذا الكتاب، وأيضا منهجه في هذا الكتاب، وما هي الاستراحات الخاصة به التي ذكرها في هذا الكتاب، وما هي مصادر تصنيفه لهذا الكتاب الترغيب والترهيب. ثم في آخر هذه المقدمة للحافظ المنذري في هذا الكتاب الترغيب والترهيب قال: بعد تمامه رأيت أن أقدم فهرست ما فيه من الأبواب والكتب ليسهل الكشف عن من أراد شيئا من ذلك، والله المستعان. فقدم أو ذكر لنا فهرست لمواضيع الكتاب، لكتب هذا الكتاب وأبواب هذا الكتاب الذي صنفه وجمعه من أكثر من 17 مرجعا من مراجع السنة والحديث، فهو من أفضل ما جمع في باب الترغيب والترهيب، الترغيب في العمل الصالح والترهيب من عمل السيء. فصدر الكتاب وذكر فهرست كما قال، فهذا الفهرست في صفحات كثيرة لن نقرأه كاملا، لكن نأخذ فكرة فقط موجزة عما سيأتينا من كتب في هذا الكتاب العظيم للشيخ للحافظ المنذري رحمه الله، كتاب الترغيب. وأول كتاب بدأ في هذا الكتاب كتاب الإخلاص والسنة، كتاب الإخلاص والسنة، وذكر الأحاديث التي جمعها من بطون الكتب فيما يتعلق في ترغيب في الإخلاص والصدق والنية، الترهيب من الرياء، وهكذا الترغيب في اتباع الكتاب والسنة، والترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء، والترغيب في البداء بالخير والترهيب من البداء بالشر. ثم بدأ بذكر أبواب الدين وما فيها من أحاديث ترغيب في الخير وأحاديث الترهيب من الشر. إذن هو أول الكتاب بدأ بكتاب الإخلاص. لإيش؟ قال كتاب الإخلاص والسنة. لماذا؟ لأن الإخلاص هو شرط لقبول العمل. أنا تأتينا آلاف الأحاديث نقرأها: من فعل كذا فله كذا، من قذا فعل كذا فله كذا، هذه أعمال صالحة كثيرة، فقبل أن نعمل هذه الأعمال لابد من الإخلاص. الإخلاص، لذلك هو أتى بالأحاديث الأولى، أول أحاديث في ترغيب الإخلاص والترهيب من الرياء ضد الإخلاص الذي يبطل العمل. الرياء يبطل العمل. فيا مسلم، من أردت أن تتعلم هذه الأحاديث وتعمل بها، أولا تكون مخلصا لله عز وجل. إذا عملت بهذه الأعمال التي تأتينا التي ترفع درجتك عند الله عز وجل، إذا عملت بها ترغيب في أعمال كثيرة في كل أبواب الدين، في كل أبواب الدين، في صحة الاعتقاد وفي اتباع السنة أو في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج وفي العمرة وفي غيرها، أعمال صالحة كثيرة يأتي الترغيب فيها، وكذلك الترهيب من الأعمال السيئة ومن كبائر الذنوب ومن المعاصي ومن تفريط في الواجبات وتضيع الفرائض، ترهيب حتى يخشى الإنسان من ارتكاب هذه المحرمات وهذه الكبائر. فكتاب فيه ترغيب وترهيب، يقوي عند المسلم جانب الرجاء بالله عز وجل ورجاء مغفرته سبحانه وتعالى ورحمته، وأيضا يقوي في قلب المسلم جانب الخوف، خوف من الله عز وجل، من غضب الله عز وجل، خوف من عذاب القبر، خوف من أهوال يوم القيامة، الخوف من النار. فالكتاب مفيد جدا، من أهم الكتب التي ذكرت الأحاديث التي فيها تقوية للإيمان، فيها زيادة لإيمان المسلم. فنحن نتعلم في كل أربعة بعد صلاة العشاء نأتي لهذا المسجد لنقوي إيماننا، لنزداد من الأعمال الصالحة، لنجتنب الأعمال السيئة. وهذا الكتاب يحتاجه كل مسلم لو يقرأه يوميا حتى يقوى إيمانه دائما، يكون على قرب من الله عز وجل وخوف من عقابه وغضبه ومن الذنوب والمعاصي. فالكتاب جمع فيه وذكر الأبواب الكثيرة، فبدأوا بكتاب الإخلاص والسنة، اتباع السنة الشرط الثاني من شروط قبول العمل. ما يكفي فقط نيتك طيبة ومخلص لله وعملك فيه شرك أو ابتداع، لا ينفعك، لا ينفعك، لابد من الإخلاص أن تعمل هذه العبادة وتتقرب إلى الله عز وجل لوجهه سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة. وفي نفس الوقت هذا العمل يكون موافق للسنة، فيه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هو من فقهه ومن علمه وسعة علمه رحمه الله هذا الحافظ المنذري أتى بالأحاديث في كتاب الإخلاص والسنة، عرفنا ما هو السبب. ثم بعد ذلك يأتي بكتاب العلم إلا بعده، نعم، النية ما يضر، تختلف النسخ، أما كتاب النية أو كتاب الإخلاص والسنة هذه كلها حسب النسخ التي، لأنه الحافظ المنذري أملأ هذا الكتاب كامل 5700 حديث تقريبا أملأها للطلاب، فمن الطلاب من كتب ومنهم غيرهم ما كتب أو كتب بعبارة ثانية، فقال كتاب النية، بعضهم قال كتاب الإخلاص والسنة. فاختلاف النسخ لا يضر في النسبة للتبويب، لكن أنا أذكر لكم ما في نسختي، النسخة اللي عندي المعتمدة، نعم. فهذا الاختلاف أمره طيب ما لا يضر حسب نقل الطلاب. بعد ما ذكر الإخلاص، الحديث اللي في الإخلاص والحديث اللي في اتباع السنة والتحذير من الرياء والشرك والبدعة، أتى بالأحاديث في كتاب العلم، في طلب العلم والترغيب في طلب العلم والترهيب أيضا من سماع العلم لأجل الدنيا ولأجل الرياء ولأجل جدال أهل العلم، هذا فيه ترهيب، وهكذا الترغيب أيضا في نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسة العلماء، ترغيب، أحاديث كثيرة جاءت. هذا كتاب، كتاب سنة، ما أتى بشيء من عنده الحافظ المنذري، كل أحاديث، نحن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ترهيب أيضا، ذكر من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترهيب من إضاعة العلماء، عدم تقدير العلماء، ترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله، كتاب العلم، حديث كثيرة أبواب. بعدين أتى بكتاب الطهارة، عبادات في أبواب الطهارة، شروط الصلاة وغيرها، ثم كتاب الصلاة ما يتعلق بالأذان وأيضا آداب المسجد وصلاة النافلة، الجماعة، الصف الأول، الالتفات في الصلاة، ترهيب من الالتفات، شيء أمور تتعلق بالصلاة. بعدين كتاب النوافل أيضا من الصلوات، محافظة على السنة، الرواتب وصلاة الضحى وغيرها. بعدين قال كتاب الجمعة، كتاب الصدقات، فيه الزكاة والقرض وإطعام الناس وإكرامهم وغيرها، فيه ترغيب وفيه ترهيب أيضا من المسألة، تحريم سؤال الناس وأنت غني وتطلب من الناس، ترهيب من الطمع، ترهيب من أخذ أموال الناس وأكل أموال الناس بالباطل. كتاب فيه أحاديث كثيرة يتعلق بالصدقات في المعاملات. بعدين قال كتاب الصوم، وبعدين قال كتاب العيدين والأضحية، كتاب الحج، كتاب الجهاد. فهذه كلها الأحاديث تأتينا في هذا الكتاب، ترغيب والترهيب، كتاب قراءة القرآن، كتاب الذكر والدعاء، كتاب البيوع، المعاملات، اكتساب البيع، ترهيب من الكسب الحرام والترغيب في طلب الحلال والترغيب في السماحة في البيع والشراء. شوف معاملات، ترهيب من الغش، ترغيب في النصيحة في البيع، الترهيب من الاحتكار، هذا كلها أبواب تأتينا في هذا. هذا كتاب عظيم، لا تظنون أن أمر هين، سيغير كثير في حياتنا، سيكون سبب لتقوية إيماننا إذا خلصنا واتبعنا وعملنا بهذه الأحاديث. كتاب النكاح، شيء يتعلق بالزواج وما يتعلق بالأسماء الحسنة، تسمية الأولاد وما يتعلق الترهيب من إفساد المرأة على زوجها، أشياء تتعلق بالزواج، كتاب اللباس والزينة واللبس الأبيض، وكذلك أيضا عدم لباس الشهرة، كتاب الطعام وما يتعلق بآداب الطعام، وأيضا كتاب القضاء ما يتعلق بالقضاء، كتاب الحدود، كتاب البر والصلة، كتاب الأدب، هذا كلها كتب في هذا، كتاب التوبة والزهد، كتاب الجنائز وما يتقدمها ما يتعلق بالجنائز وإحداد المرأة وما يتعلق بتشييع الميت وحضور دفنه والترغيب في كثرة المصلين على الجنازة، هذه أمور يحتاجها المسلم، ترهيب من النياحة وأنواع النياحة، كتاب البعث وأهوال يوم القيامة، ختم آخر شيء الحافظ المنذري بكتاب البعث وأهوال يوم القيامة حتى يذكر الناس، أنتم الآن مرت معاكم أبواب الترغيب والترهيب، فمن عمل بها وأخلص واتبع مصيره الجنة بإذن الله، ومن وقع فيما جاء فيه الترهيب من الكبائر والمحرمات ولم يخلص ولم يعمل بما علم النار، فأتى ختمها بكتاب البعث والحساب وأهوال يوم القيامة والترغيب في سؤال الله عز وجل الجنة، الاستعاذة من النار، ترهيب من النار، وهكذا الترغيب في الجنة، نعيم الجنة، آخر الكتاب جمع الأحاديث تتعلق بالجنة والنار، لماذا؟ حتى يبين للناس بعد هذه الأعمال الصالحة أو الأعمال السيئة التي فيها ترهيب، أمامنا الآن علينا المبادرة إلى الخير، مخلصين متبعين عاملين بالعلم رجاء دخول الجنة برحمة الله عز وجل، ومن قصر في فعل الخير مرائيا مبتدعا ساعيا إلى الشر فقد يدخل النار بعدل الله سبحانه وتعالى. هذه ملخص ما أتى به الحافظ المنذري رحمه الله وما يأتينا من أبواب وكتب في هذا الكتاب العظيم، كتاب مفيد، عليكم بالمواظبة والإخلاص في طلب العلم وثم العمل، نجتهد في العمل في الأعمال التي تأتي، الأعمال الصالحة في مختلف أبواب الدين، نجتهد ونعمل حتى تكون سبب لدخولنا الجنة برحمة الله عز وجل، ونتجنب ما جاء الترهيب منه من المعاصي والذنوب. فكتاب مفيد قيم، درس إيماني يكون سبب لزيادة إيماننا وتجديد الإيمان في كل أسبوع، فنحتاج لمثل هذه الدروس، نسأل الله يحفظنا وإياكم ويوفقنا. نبدأ بالحديث الأول من الكتاب، كتاب النية واتباع السنة، ترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الترغيب والترهيب: باب الترغيب في الإخلاص والسنة. قال رحمه الله: الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان.
نجزئ الحديث لأن حديث طويل، حديث في صفحتين وعندي أنا تقريبا، فالآن قرأ الثلث الأول من الحديث، حديث طويل، حديث صحيح، حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن حبان وغيرهم كثير رواه هذا الحديث. فهذا الحديث في أول الكتاب، أول حديث في كتاب الترغيب والترهيب، وكتاب الترغيب في الإخلاص، كتاب النية واتباع السنة، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر، النفر يعني جماعة من الرجال، إذا قالوا جاء نفر يعني جماعة من الرجال من ثلاثة إلى عشرة، من ثلاثة إلى عشرة يطلق عليهم نفر في لغة العرب، وجمعه أنفار، جمعه أنفار، نفر الجماعة من الرجال من 3 إلى 10، وجمعه جمع هذا الجمع أنفار أنفار. فانطلق 3 نفر، حددهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص انطلقوا، قال ممن كان قبلكم، يعني من الأمم السابقة، إذن من أمور الغيب التي أخبره الله عز وجل عنها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بقصة حصلت في الأمم السابقة ممن كان قبلكم، حتى آواهم المبيت. 3 انطلقوا في سفر في طريق طويل، فآواهم المبيت يعني ألجأهم المبيت إلى غار، اضطروا الآن غربت الشمس وجاء الليل، فاضطروا أن يدخلوا في غار ليباتوا هذه الليلة في هذا الغار. والغار يعني كهف في جبل، الغار هنا مقصود به كهف في جبل. فدخلوا حتى يباتوا في هذا الغار، فانهدرت صخرة من الجبل، سقطت من أعلى، صخرة كبيرة سقطت من أعلى الجبل الذي فيه هذا الكهف، فسدت عليهم الغار. هذه الصخرة كبيرة فسدت عليهم باب الغار، لا يستطيعون الخروج الآن، حبسوا في هذا الغار. فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، خلاص ما في أي سبب، ما عندنا، ما نستطيع أن نزيح أو نزيل هذه الصخرة من على الباب، ما نستطيع، نحن 3 والصخرة كبيرة ما يستطيعون، فخلاص ما في لا من جاء من الله إلا إليه، ما ينجيكم من هذا إلا تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم، ادعوا الله، توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم، اذكروا صالح أعمالكم، أحسن عمل صالح عملته، وادعوا الله عز وجل يستجيب لكم بإذنه سبحانه وتعالى. فهذا دليل على التوسل بالأعمال الصالحة. فكل من عنده عمل صالح، حج أو عمرة أو بر والدين أو غيره، فإذا أصابه شيء واضطر أن يدعو الله عز وجل يقدم هذا العمل، اللهم أني كنت بارا بوالدي وأنت تعلم ذلك، اللهم اغفر لي، اللهم فرج عني، فيقدم يتوسل إلى الله عز وجل بتقديم العمل الصالح ثم يدعو الله عز وجل. هذه وسيلة توسل إلى الله. والتوسل أنواعه أو التوسل المشروع 3 أنواع معروفة عند أهل العلم: التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا غفور، اغفر لي، فتذكر أسماء الله عز وجل ثم تدعو، هذا التوسل بأسماء الله عز وجل. والثاني التوسل بالأعمال الصالحة، هذا هو الآن تذكر عمل صالح، والآن هم 3 كل واحد يتوسل بعمل صالح سيذكرها الآن، فالتوسل بالأعمال الصالحة هذا النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع. النوع الثالث التوسل بدعاء رجل صالح حي موجود تظن فيه الخير وأنه من الصالحين، من عباد الله عز وجل المقربين، من الزهاد، من الأتقياء، من العلماء، ادعي لي يا شيخ، أنا عندي كذا كذا، ادعي لي يا شيخ، وهو موجود حي، فهو يرفع يده ويدعو، اللهم وفق فلان، اللهم فرج عنه، هذا توسل بدعاء الرجل الصالح الحي. أما التوسل بالأموات فهذا من الشرك بالله عز وجل ومن البدع، لا يجوز. التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحي، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنما احتاج الناس إلى السقيا، فقال للعباس رضي الله عنه، قال اللهم، هذا العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا. فعمر رضي الله عنه توسل بالعباس لأنه حي، رجل صالح وعم النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته، فتوسل إليه إلى العباس، إلى الله عز وجل بدعاء العباس. فالعباس دعا فنزل المطر، وعمر دعا بدعاء العباس رضي الله عنهما. فهذا يدل على أنه لا يجوز التوسل بالأموات، ولا كان عمر توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، توسل بأبي بكر أفضل الأمة، لكن لا، الأموات لا يتوسل بهم. ما نريد نطيل في هذا، لكن هذا الحديث دليل على جواز التوسل بالأعمال الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى.
فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب شجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. زاد بعض الرواه: والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منها.
إذن هذا الأول، هم ثلاثة. هذا الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما. لا أغبق قبلهما، والغبقة أحيانا يذكرونها الناس عندنا في البلاد في شهر رمضان، يقول عندنا غبقة، صح؟ يعني أكل آخر الليل، لكن هنا ليس المقصود بها. هنا الغبوق يعني ما يشرب أو يحلب في العشي، ما يشرب أو يحلب في العشي يسمى غبقة أو غبوق. غبوق، فكان هذا بارا بوالديه، بارا بوالديه الكبيرين في السن، فكان لا يشرب، لا يشرب ولا يأكل قبل والديه، من بره لوالديه إذا أتى أو وجد الحليب أو الطعام ما كان يأكل ولا يشرب قبل والديه. واضح؟ من بره بهما. قال: فنأى بطلب شجر ماء، كان يطلب يحتطب، فبعد راح مسافة بعيدة، فلم أروح عليهما، تأخر عن والديه بسبب الرعي وبسبب طلب الشجر لأغنامه يطلب العشب، فابتعد، فغربت الشمس عليه وتأخر، فلم أروح عليهما حتى ناما. يقول: يوم رجعت البيت وجدت والدي نائمين، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. خلاص ما حد يأكل ويشرب قبل والدي، لا هو ولا أولاده، وينتظر إلى أن يصحى الوالد أو الوالدة حتى يعطيهم هذا الطعام. فلبثت، تم قائم طول الليل، والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، لمع نور الفجر، ظهر الفجر، ما أكل ولا شرب ولا أعطى أولاده. قال: والصبية يتضاغون، صبية أولاده يتصايحون من الجوع، يريدون أن يشربون ماء، لا، أول الوالدان بعدين أنتم تشربون. هذا من بره لوالدي، عمل صالح. الصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا، الآن الوالدان استيقظا، فشربا غبوقهما. الآن قدم العمل الصالح، صح؟ قدم العمل الصالح، الآن رفع يدي: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك مخلصا. هذا هو الشاهد من ترغيب الإخلاص، هو مخلص. اللهم، قال: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فاستجاب الله عز وجل له، فانفرجت، انزاحت هذه الصخرة عن فم الغار شوي، بس ما يستطيعون الخروج، انفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منها. واضح؟ فهو تقرب إلى الله بعمل صالح، ببر والديه، وثم دعا الله عز وجل. الآن الثاني.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة عن غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها.
نعم، هذا أيضا الثاني ترك فعل كبير من الكبائر مع ابنة عمه خوفا من الله، مخلصا لله عز وجل، ثم دعا الله عز وجل يقول: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها، راودها عن نفسها، أراد أن يفعل الفاحشة معها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة، نزلت بها قحط ومجاعة، احتاجت الآن للطعام والشراب، احتاجت هذه ابنة العم، ألمت بها سنة من السنين فجاءتني، الآن خلاص مضطرة تموت من الجوع، لا، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها الحاجة، ألجأتها إلى الموافقة، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، خلاص الآن ما بقي إلا الفاحشة، فعلت كل شيء، قالت: الآن لا يحل لك أن تفض الخاتم، كناية عن الوطن، كناية عن الجماع، لا يحل لك، هذا أمر حرام، لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، إلا بعقد زواج صحيح. فتحرجت، هنا خاف من الله عز وجل، خاف من الله عز وجل، تحرجت يعني امتنعت وأشفقت من الوقوع عليها، الوقوع في الفاحشة، فانصرفت عنها، قام مخلصا لله خوفا من الله ترك هذا، وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، أعطاها 120 دينار هدية لها لأنها محتاجة، هذا عمل صالح، من يستطيع، ليس بالأمر الهين يفعل هذا مخلصا لله ويترك لها هذه الأموال 120 دينار ذهب. بعدين رفع يدي: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، شوف دليل أنه كان مخلص، فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنها لا يستطيع، أنهم لا يستطيعون الخروج منها، فرجت بعد شوي لكن ما يستطيعون الخروج هم الثلاثة. الآن الثالث،
قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرتهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال لي: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والغنم والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
نعم، هذا عمل صالح عظيم. يقول الثالث: قال: اللهم أني استأجرت أجراء، جاب عمال عنده يشتغلون، وأعطيتهم أجرتهم غير رجل واحد، واحد ما أخذ أجرته يا رسول الله، سافر، اضطر للسفر والرحيل قبل لا يأخذ الأجرة، ذهب، فثمرت أجره، نميت هذا الأجر، أجر العامل هذا، واستثمرته وتاجرت فيه وأكثرته، ثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. هذا الأجر البسيط، لأن هذا غاب سنوات، غاب سنوات، فهو استثمر هذا، هذه الأجرة، وبارك الله عز وجل في هذه الأجرة. فجاءني بعد حين، بعد سنوات رجع وهو يحفظ حقه، شوف ما قال أنا خلاص هذا راح ناكل أجرته ولا عليه شيء، لا، استثمرها، استثمر هذه الأجرة. فجاءني بعد حين سنوات قال لي: يا عبد الله أدي إلي أجري، وين أجرتي، أعطيني أجر العمل، أجرة العمل. فقلت: كل ما ترى من أجرك، كل هذا الوادي اللي أمامك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، الرقيق الخدم اللي يخدمون الإبل والبقر والغنم، لكثرة الإبل والبقر والغنم بسبب أجرة هذا العامل، عمل كبير، عمل صالح. فهذا استغرب، هل معقول هذا كله أجري؟ يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال: أني لا أستهزئ بك، بالفعل هذا أنا استثمرت لك وثمرت لك هذه الأجرة وبارك الله فيها، وكان هذا هذا الإبل والبقر والغنم كل هذه لك أنت نتيجة من أجرتك، استثمار أجرتك، لا استهزوا بك. فأخذه كله، أخذ كل الإبل والبقر والغنم والرغي، هذه أجرة عملها قبل سنوات، فساقه ولم يترك منه شيئا. شوف عمل صالح، هذا من يفعلها الآن من من الأسياد أو من الناس الذي يأتون بالعمان؟ من يفعل عمل صالح وفعله لوجه الله عز وجل؟ الآن رفع يدي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك مخلصا لك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون بفضل الله عز وجل، ثم بفضل توسلهم بأعمالهم الصالحة. فالتوسل بالأعمال الصالحة أمر يخفى على كثير من الناس. اذكر إذا أصابك شيء أو مرض أو دين عليك أثقلك أو هم أو غيره من الأمور، تذكر أرجع عمل عملته مخلصا لله واذكره أمام دعائك، اذكر يا رب كذا كذا كذا، اللهم فرج، اللهم اشفي لي من المرض. هذا توسل مشروع، وهذا الدليل في الصحيحين حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى. نعم.
وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذا أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره إلى أن اشتريت منه بقرة، وإنه أتاني يطلب أجره، فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق، فساقها، فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت عنهم الصخرة.
هذه أيضا رواية صحيحة، وبينت لنا أن الشخص الثالث هذا الذي استأجر الأجراء كيف ثمر أجرة هذا العامل الذي لم يأخذ أجرته، كيف ثمرها بينت هذه الرواية، وذكر فيها كان يمشون إذا أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم، قال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لم ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه أخلص فيه. فقال أحدهم، هذا هو الثالث الآن: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق، فرق يعني مكيال 16 رطل، يعني يعمل هذا العمل في الزراعة أو في البيت أو كذا، بعد ما ينتهي من عمله يأخذ هذا الفرق، الفرق مكيال تقول 10 كيلو 15 كيلو، قدروا ب16 رطل، يأخذ هذا أجر له من أرز، من الأرز، فذهب وترك هذا الأجير. وأني عمدت الآن قصدت، قال، إلى ذلك الفرق فزرعته، شوف هذا الفرق من الرز، زرع هذا الرز، استثمره، هذا بيان هناك ثمرته، استثمره زرعه، وهذا كثر هذا الرز فزرعته فصار من أمره، انتشر صار كثير صار يبيع منه، اشتريت منه بقرا، باع هذا الرز واشترى بقر وإبل وغنم، بركة في هذا العمل في هذه الأجرة، وأنه أتاني يطلب أجره، الآن أتى بعد سنوات يطلب الأجر. فقلت له: اعمد إلى تلك البقر، البقر هنا اسم جنس، ادخل فيها كل هذه الحيوانات من الإبل ومن من الإبل ومن الغنم ومن الأبقار، فإنها من ذلك الفرق، هذه أجرة من ذاك الفرق المكيال. فساقها أخذ كلها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت عنهم الصخرة، فرج الله عنهم بفضله سبحانه وتعالى وبفضل توسلهم بالأعمال الصالحة لأنهم كانوا مخلصين لله، فهذا من فضل الإخلاص. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على الكتاب والسنة، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.